من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمجلسنا نكمل فيه دراسة كتاب البيوع، وصلنا في لقائنا الأخير إلى باب الحجر لفلس وغيره، وذكرنا أن الغارمين ثلاثة أنواع، أي من عليهم الدين ثلاثة أنواع. فالنوع الأول من ليس له مال أصلا، فهذا ينظر وجوبا ويوضع عنه استحبابا. والنوع الثاني هو من لديه مال فهو موسر، فهذا من المماطلة التي تحل عرضه وعقوبته، عرضه بالتشهير به وعقوبته بسجنه. والنوع الثالث هو من له مال لكن لا يفي بجميع ما عليه من الديون، فهذا حكمه أنه يحجر عليه، والحجر عليه يسمى حجرا بفلس. وشرحنا معنى الحجر بفلس والمفلس والتفليس وذكر الأدلة على مشروعيته من السنة، وأن ذلك يكون إذا كانت الديون حالة، أما لو كانت الديون مؤجلة فلا يحجر عليه، ويكون أيضا بطلب الغرماء أي أصحاب الديون، فلو لم يطلب الغرماء ذلك فلا يحجر عليه. فإذا طلب الغرماء وحكم القاضي بأن يحجر عليه، تقسم هذا المال، يقسم بحسب النسب، بحسب نسب أصحاب الديون، كل يعطى بقدر حصته، ولا يقدم أحد على الآخر، لأنه ليس أحد أولى بماله من غيره إلا صاحب الرهن، فهذا يقدم عليهم. وهذه المسائل كلها انتهينا منها. بقيت المسألة الخامسة والمسألة السادسة ضمن هذا الباب. أما المسألة الخامسة فهو الحجر بسبب السفه، الحجر بسبب السفه، شرحنا معنى الحجر. أما السفه فهو في اللغة الخفة والطيش، تقول العرب هذا ثوب سفيه أي خفيف، ثوب سفيه أي خفيف، ويقابله الرشيد، يقابله الرشيد. لذلك إذا سمعت يشترط الرشد، فالمقصود أن يكون غير سفيه. وفي الشرع السفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله لقصور أو تبذير، وحدة مثلين، لقصور أو تبذير، من لا يحسن التصرف في ماله لقصور أو تبذير. فقال رحمة الله عليه في الفقرة السابعة: ويجب على ولي الصغير، والمقصود بالوجوب لكثرة الأدلة الآمرة بالحجر، ستأتي أو سيذكر رحمه الله الآية في ذلك: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فيجب على الولي، وليه، أو إذا كان الولي عند الإطلاق هكذا يدخل فيه حتى الوصي، مفهوم حتى الوصي يدخل في هذا. الولي مثلا إذا كان الإنسان عنده ابن مبذر أو لا يحسن التصرف لقصوره، هذا وليه. الوصي لا ما يكون لك، لكن عينك القاضي بأن تكون مثلا مشرف تتكفله، فهنا أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه، فيجب عليه الحجر على الصغير. قلنا يجب لدلالة النصوص على ذلك، يجب على ولي الصغير، قال والسفيه والمجنون. الصغير والمجنون لقصورهما، كيف عرفنا الحجر بسفه؟ ولقصور أو تبذير. فالصغير والمجنون، ويدخل أيضا معهما الكبير المختل، الإنسان الخرف، هذا أيضا لا يحسن التصرف. لماذا؟ لتبذيره، جاب لقصوره أصلا، هذا قاصر. ويشترط في التصرفات المالية الأهلية. وقال ولي الصغير والسفيه، يدخل فيه، يقصد السفيه بالمبذر، يدخل المبذر، كي قال الصغير والمجنون لقصوره، وكي قال السفيه يقصد به المبذر لتبذيره، مفهوم؟ فجمع لك أسباب الحجر في هذه العبارة، الصغير والمجنون لقصورهما، ويدخل معهما الكبير المختل، والسفيه يقصد به المبذر لأنه لا يحسن التصرف. ما هو الجامع بين هؤلاء الثلاثة؟ أنهم يضرون أنفسهم، يضرون بأنفسهم، بخلاف الحجر بفلس رأينا أنه يحجر عليه لأنه يضر بغيره. هذا الفرق بين الحجر بفلس والحجر بسفه. الحجر بفلس لمصلحة الغير، والحجر بسفه لمصلحة نفسه. والمخاطب بهذا الحجر هو الولي ابتداء، كما قال المؤلف، الولي هو الذي يحجر عليه ويولى عليه، يولى عليه ويمسك بزمام الأمور. فإن عدم الولي هنا عين الحاكم وصيا عليه، عين الحاكم وصيا عليه. ربما نشير إلى هذا أنه اختلف الفقهاء في هل نرجع مباشرة للحاكم يعين لنا وصي ولا لا، يعني ننتقل إلى الأقرب فالأقرب، مثلا عدم الأب نرجع إلى الأخ، عدم الأخ نرجع إلى العم، فهم اختلفوا في هذا. فمنهم من قال مباشرة ترجع عدم الولي الأول فنرجع لمن؟ للحاكم، هو يعين وصي. ربما رأى أن أقارب هؤلاء لا يصلحون فيعين هو. فقال ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، في مالهم الذي يضرهم. طبعا كلمة الذي يضرهم لا يقصد، يعني لا يرجع على المال، وإنما يقصد التصرف، يعني يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم، الذي يضرهم يرجع على التصرف، مثل العتق والهبة. العتق والهبة تضره ولا ما تضره؟ تضره، يعتق أنت ما تعرف صلاحك أصلا، لا تعرف مصالحك، وشراء ما لا ينفعهم، عتق وهبة وشراء ما لا ينفعه. لو اشترى ما ينفعه جاز، لو اشترى، طبعا ينظر الولي، قال ما الذي اشتريت؟ ألم أحجر عليك؟ قلوا بلى، مما الذي اشتريت؟ انظر ماذا لا ينفعك، فهم يعيد السلعة إلى صاحبها ويأخذ الثمن. شو هذا الحكم؟ هذا هو الحكم، قال شريك الفلسفة تعب ما كانش عارف، لا هذا هو الحكم الشرعي، الإنسان هذا محجور عليه والقانون لا يحمي المغفلين، فهم. إيه مجنون، تبيع المجنون؟ لا يبيع المجنون إلا مجنون، المجنون لا يباع له، ماذا ما يعرف ولاش، ولاش صغير تبيع له شيء أنت تعرف أنه ليس له فيه إذن، تبيع لهش، لا تبع له. كذلك الإنسان المختل عقليا أو كبير خارف تعرف أنه ما تبيع لهش، فالولي هنا له الحق ينظر فيما اشتراه، إن اشتراه قد هو مفروض يحجر عليه، لا يعطاه مال، نتصوره دبر مال راح شراء حاجة، فإذا اشترى شيئا ينفعه فلا بأس، مفهوم؟ أو طلب مني أن أشتري شيئا ينفعني ما فيش مشكلة، هاك رحت شيء. لكن إذا اشترى ما يضره أو ما لا ينفعه فهنا يعاد يبطل البيع، يبطل البيع. لذلك شوف عبارة المصنف دقيقة، قال من التصرف في مالهم الذي يضرهم. والحجر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، الحجر مشروع، الحجر على السفيه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقال رحمه الله، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما. وتفسير السلف متعددة كلها ترجع إلى شيء واحد، وهو الذي لا يحسن التصرف. فمثلا ترى يقول بعضهم هم الصبيان، بعضهم يقول هم المعتوهون أو المجنون المجانين، منهم من يقول النساء، فهم منهم من يقول لماذا تعطيها مال القوامة؟ هذا يستحيل، المرأة لا تعطى مال القوامة. كاين المال يعطاها المرأة تملكه هي، مثلا المال تاع كل يوم هذه تشري تاع حاجة كل يوم، أما المصروف يجعل في يد المرأة فهي القوامة كلها، فهذا لا، لا يجعل في يدها. لماذا؟ لأنها عاطفية، ربما تتصرف في أشياء لا تنفع، فهم هذه عاطفية كي نحسن الظن، ولكن في الحقيقة كاين بزاف سفيهات ويظهر سفاهن في منافستهن لجاراتهن وقريباتهن، هذه شرات شيء نشري أكثر منها، فهم فيهلكون مال القوامة، والرجل تصيبه هو المجنون بعد يحجر عليه ماذا يحجر عليه لجنون وهي ما شاء الله؟ لا يا أخي، من الأول الإنسان يعطيها مصروفك هاك تعلي كل يوم ما فيش مشكل، يعطيها مال شهرية ما فيش مشكل. أما هذه مال القوامة تتصرف في العرس، إحنا رجال يبانوا في العرس، يجي يقول يتفاهموا بيناتهم النساء، لا ما يتفاهموش بيناتهم النساء، النساء مبذرات إلا من رحم ربك، مبذرات يبذرن في الأعراس، هذه تضاهي هذه، فهم هذا سفه فيحجر عليها، فهم. قال تعالى ولا تؤتس، أنا ماشي كلامي على كل حال، كلام ابن عباس وغيرهم هم اللي قالوا هذا الشيء، أنا لست إلا ناقلا، فهم. هكذا بعض السلف قلكم النساء لا تؤتوا، يعني يعطيك مثال فقط، ولا يقصد السفهاء هم النساء فقط، لكن مثال، وحاجة التي تبكي إذا تشبه الرجل بالمرأة في هذا، إذا صار الرجل أيضا سفيها مصيبا، يعني مبذرا لا يحسن التصرف. وقال تعالى وابتلوا اليتامى في أموالهم، وابتلوا اليتامى في حتى إذا بلغوا النكاح، ما اشترط فقط البلوغ، واش زاد شرط آخر، فإن آنستم منهم رشدا، اشترط الرشد أيضا بعد البلوغ، وهذا حجة على أبي حنيفة الذي يقول لا يحجر على الكبير، أبو حنيفة يقول لا يحجر على الكبير، قال لك لازم تحجر عليه قبل ما يبلغ، فإذا كبر فإذا كبر سفيها يحجر عليه، كبر سفيها يحجر عليه، أما هو لا، بلغ لبس به رشيد ثم سفيها، قال لك لا يحجر، الصواب أنه يحجر عليه. وقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، هذا حجر، لماذا انتقل إلى الولي؟ لأن ذاك محجور عليه إما بسفه قلة عقل أو ضعيفا، قال بعضهم هو الصغير، الضعيف والصغير، أو لا يستطيع أن يمل لجنون، لجنون أو غيره، المهم أي سبب لا نحصر. ومن السنة ما مضى معنا في خيار العيب، في حديث حبان ابن منقذ رضي الله تعالى عنه، فقد طالب أهله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم ذاك، ولكنه قال له إذا بايعت فقل لا خلاب، فهم لو كان الحجر ممنوعا لقال لا يجوز أن نحجر على مسلم. وكذلك روى الشافعي والبيهقي بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء في الجزء الخامس صفحة 273 أن عبد الله بن جعفر حجر عليه علي بن أبي طالب، ونقول لعمه هم لأنه ابن عمه، أو يقولوا ابن ابن عمه، نعم ابن أخيه، هو ابن أخيه عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر، حجر على ابن أخيه فهم. وقال علي بن أبي طالب لآتين عثمان فلأحجرن عليك، لآتين عثمان فلأحجرن عليك. المسألة الأخيرة في باب الحجر المسألة السادسة، وهي شروط الوصي على المحجور عليه بسفه. شروط هذا الوصي الذي أقمناه جعلناه قائما على مال السفه: أول شرط أن لا يقرب مال اليتيم، لا يقرب مال اليتيم، أي لا يأكل منه، لا يأكل منه أبدا. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. سنرى لا تقرب مال اليتيم، دعه، إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر أكل مال اليتيم ضمن السبع الموبقات في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: اتقوا السبع الموبقات، وذكر منهن أكل مال اليتيم. قال رحمة الله عليه في الفقرة الثامنة: وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، من حفظه، من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، وصرف ما يحتاجون إليه، أي إذا اقترب مال اليتيم شو يعمل؟ يصرفه عليهم فيما يحتاجونه من لباس ونحو ذلك، مفهوم؟ أو مصلحة. ومن الحفظ لهم أيضا أن يتاجر لهم به، أن يتاجر لهم به حتى لا تأكله الزكاة، مفهوم؟ حتى لا تأكله الزكاة، يبقى ينمو ذلك المال، ينمو مع الأيام. لو كنت تخليه حافظه فقط كل عام تجب منه الزكاة، لأنه ترجح لديكم إن شاء الله في كتاب الزكاة أنه تجب الزكاة في مال الصبي، والأدلة كثيرة تجب الزكاة في مال الصبي، لأن العلة هي النمو، ما دام ينمو انتهى. فتقول: وعليه أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، من حفظه والتصرف النافع لهم. يدخل في التصرف النافع لهم هو التجارة لهم به، وصرف ما يحتاجون إليه منه، تكرمهم، فهم تكرمهم، تشتري لهم أشياء من مالهم، تشتري لهم ما ينفعهم، فهم هذا فراش وثير، هذا مثلا نقول جهاز طيب يحتاجونه للدراسة من مالهم، فهم ما فيش مشكل. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه، فيجبر قلبه، فجبر قلبه من أعظم مصالحه. قال لك المصالح مو بس أمور مادية، جبر قلبه، وهذا فيه تكوين للشخصية تاع اليتيم، ما يكبرش على الإهانة، ما يكبرش على المسكنة، يتيم لا، راجل خليك راجل، فهم متوقف كما أقول، إيه تربيه لأن على مسكين، لا لا إيش بيك خلقي يا أخي، نض فهم، لابد يفطن. كيف هذا تكوين له الشخصية بالتعليم وغير ذلك، يزيد تحقق له ما ينفعه، يعيش ما شاء الله، ما يحتاج إلى الناس، لا يحتاج إلى الناس، هذه من أعظم مصالحه، جبر خاطره. وهذا مهم، لأن بدها أمور، بدها وعي، بدها دراسة، الناس لازم، الناس يقرأوا، الناس يكفلوا اليتامى. إذن والحمد لله التجارة، لو تجروا بماله خلاص، يعني ما شاء الله تكون درت له حاجة من أعظم الأمور التي تنفعه. الشرط الثاني، شو الشرط الأول؟ أن لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الشرط الثاني الرشد والشفقة، الرشد والشفقة. من أين أتينا بهذا؟ من قوله في الفقرة التاسعة: ووليهم أبوهم الرشيد. الرشد صرح به، وش كلمة الشفقة؟ من كلمة أبوهم، فلن تجد أحدا أشفق على المحجور عليه من أبيهم، فهم صغير مثلا عنده مال تركته له أمه ماتت ولا ورث مال من أمه أو أخيه، ما ندري من جاب مال هذا، فهم ما يتصور من أخيه لأنه وجود الأخ وجود الأب يحجب الإخوة. المهم عنده مال وتعدل المشاكل، عنده مال، فوليهم أبوهم الرشيد. الآن مثلا كل منا عنده ولد، كل منا عنده ولد، ولده الصغير عنده مال، منين جابه؟ هبة أعطاها لأخوه، هبة ملكه إياه، أو ميراثي من أمه ماتت وغير ذلك. مهم أسباب التملك كثيرة، مهم يكون شبك سرق، سرق قتله يحجر عليه بحبس، مفهوم؟ هذا وليهم أبوهم الرشيد. قال فإن لم يكن جعل الحاكم، لاحظوا المصنف ذهب إلى انتقل مباشر الحاكم، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم إذن يشترط الرشد لأنه يحسن التصرف، والشفقة لتنظر في مصالحه وتحن عليه. الآن الأب انعدم، فننتقل نرفع الأمر للحاكم، يرفع الأمر للحاكم من عدام الأب، فهو الذي يعين من ينوب عن الأب عند انعدامه. طبعا هذا نقيده، شو نقوله؟ هذا إذا لم يكن الميت، هذا إذا لم يكن الميت، عندنا يتيم هنا، عندنا الصغير، عندنا الصغير، إذا لم يكن الميت قد أوصى لمعين بالولاية بالوصاية، هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى لمعين. أما لو أوصى فالوصي المعين من قبل الميت أولى ممن يعينه الحاكم. فهم واحد مات قبل ما يموت، قال فلان تعال يا أخي الكريم أعينك بدلي، أنا ولي هذا الصغير أعينك أنت بدلي، ويشهد على ذلك لا شك، يشهد على ذلك، فهذا أولى ممن يعينه الحاكم، هذا أولى. لماذا؟ لأن هذا وصي. ماشي. والشرط الثالث الأمانة، أشار إلى ذلك بقوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهنا استدل مباشرة بالآية، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فتلكم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن، ثانيا الرشد والشفقة، والثالثة الأمانة. قال ذاكرا قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فبين الله تعالى في هذه الآية ما يحل لهم من أموالهم. إذن أنت الآن مع الأول ما يجوز لكش تقرب مال اليتيم، لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم. الآن يبين الله تعالى هل يحل من مالهم لنفسه شيء؟ احنا شفنا بدي تتصرف من مال اليتيم في مال في مصلحة اليتيم، يعني انت ما تمسوش لك، لكن هل يجوز؟ قال فالغني يؤمر بالإمساك، لا يحل له أن يمس شيئا من مال الصغير ومن مال المحجور عليه، بقوله تعالى فليستعفف، لا يحل أن يأكل شيئا وإلا دخل في الوعيد ويرحمك الله. إذن الآية منعت الغني من أن يأكل لنفسه من مال المحجور عليه، وأباحت للوصي الفقير أن يأكل من مالي وليه باش حتى يشبع بالمعروف، ما يتوسعش، بالمعروف أي العرف. إذن يجوز نقرب مال اليتيم، مفهوم؟ يجوز نقرب مالي بالتي هي أحسن، وإذا كان فقيرا ب المعروف. ماشي. الآن اسمع للأحاديث ونقرأهم على الأخر، الكلمة الأخيرة اللي قالها ففيها فقه، الأدلة على ما ذكره. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، يعني أنا راني في حجري يتيم، واليتيم لا يحل له أن يتصرف في ماله، فقال عليه الصلاة والسلام كل من مال يتيمك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل. دوك نشرح. كل من مال يتيمك أباح أكل من مال اليتيم. طبعا اللي يقرأ التفسير جيدا يشوف باللي الصحابة لما نزل قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلى التي أحسن، ولما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ذاك الوعيد الشديد، وقوله السبع الموبقات، أتحرجوا ما تحرجوا ما ولاش يقدروا يمسوا مال اليتيم. فنزل قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. طبعا خالطوا ما فيش مشكلة، يعني تأكل معه لكن بالمعروف، الغني يمسك لا يمس شيء. كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر، المعنى واحد، غير مسرف ولا مباذر بالذال. منهم من رواه مبادر على يعني ما تستعجلش الأكل خايف يكبر، لا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. وهذا يرجح الآية، ترجح اللفظ الحديث، وإلا أكثر من رواه مبادر بالذال. يعني اللي يشوف الآية ويشوف الحديث يحب يحملها على نفس المعنى، على المعنى واحد، ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. تبدأ تستعجل في الأكل خايف يكبروا، خاش غير يكبر يرجع إليه المال، هذا أفضل لفظ. لكن قلنا أكثر من رواه مباذر، وصير من باب التوكيد، مسرف ولا مباذر ولا متأثل، أي لا تتاجر به لنفسك. التأثل هو التوسع في الخير، لا تتاجر به لنفسك، أن تتاجر به لمصلحة اليتيم، هذا ما فيش مشكل، شفناه من قبل، اتفقنا؟ إيه. وفي صحيح مسلم عن عائشة في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وش قالت؟ قالت نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه، إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه. تصرف من مال يتيم، من ماله، من مالك أنت، أنت عندك يتيم تصرف عليه من مالك؟ هذه عباك، هذه حاجة فوق أفضل شيء تصرف على اليتيم من مالك. هل تصرف على المال من على اليتيم من ماله؟ نعم، هذا هو مصرف عليه من ماله، مفهوم هذا الشرع، مصرف عليه من ماله، صح. هل آكل من مال اليتيم علي نفسي؟ لا، إن كنت غنيا لا، وإن كنت فقيرا فآكل بالمعروف، المعروف، ولا أبذر ولا أسرف ولا أتاجر به لنفسي، مفهوم بالمعروف. الآن شو وش قال لك رحمه الله مع الأخير، وهو الأحب، يقول لك شو المعروف هذا وشو المعروف؟ قال لك وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لازم نفهموها. وهو الأقل من أجرة مثله، أباك بلي السلف شددوا في أكل مال اليتيم، وإن كان مباشرة تلك الصواب، يعني علاش فيه حديثان، وإلا الحسن البصري وش يقول لك؟ عطاء وش يقول؟ يقول لك دين، كل من ماله وكتب مش حالك ليه؟ ما اللي ربي يفسع عليك رجع له ماله، لكن هكذا واحد ما يولي يتكفل بيتين، فهم نغلق باب الكفالة، خليه يأكل بالمعروف، اتفقنا يا أخوان؟ لذلك احنا ما شفنا لكمش الخلاف، ما فيش داعي كي تكون مسألة فيها نص، خلاص انتهى. هذا القول ما هو المعروف؟ قال هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، يعني أن المعروف أن يأكل، أن ننظر إن كان يكفيه ما هو أقل من أجرة المثل، إن كان يكفيه ما هو أقل من أجرة المثل باش يأخذ بأجرة المثل وبالكفاية، بالكفاية أعودكم. نعم حبشت. شوف أنا بالمعروف، أنت أراك عندك إيتين فهم، وكان فقير عبك رح نأكل من ماله، ما فيش مشكلة، كل بالمعروف، تقولي شو المعروف؟ نديروا مباشرة جلسة أهل الخبرة، أهل الخبرة يجلسوا، قال لو كان إنسان يتكفل اليتيم مش حنخلصه، مش حاله يخلص ليتكفل اليتيم في اليوم أكله مش حال، قال 100 دينار، فهم هذه سموها أجرة المثل. عرفنا شو معناتها أجرة المثل؟ قريتوا مهر المثل؟ لا، قريتوا في النكاح مهر المثل، كي يختلف واحدة لم يسمى لها مهرا، لم يسمى لها مهرا، وين المفروض تسميه، ما تيرناش مشاكل، فهم
سمي المال في الكفر لو كتدخل النار لو كما تسميش. قولي بلي مهري هذا هو. لا ما سماوش المهر. حدث الخلاف من بعد الدخول حدث الخلاف. قالت ما اعطيني مهري مازال ما عطيته ليش. ايه هاك 3000 فرنك. كيف شدت 3000 فرنك؟ ويقولون انا طلبت 3 ملاير. كيف شد هنا يصرع نزاع؟ يلجأ الحاكم عاد مثلها ما هو مهرها، ينظر الى سنها الى علمها الى اخلاقها الى نسبها، هذه تزوج عادة بكذا عطلها انت، هذا هو مهر المثل. الان اجرة المثل هذا كم في هذا البلد؟ كم يأخذ الإنسان الذي يكفل اليتيم؟ شحال يدي أجرة؟ هذا هو يدي مثلا 100 دينار في اليوم ماشي خلاص. الآن ضرب قال لك هو أن يأكل بالمعروف، شو هو أجرة المثل ولا الكفاية ما يكفيه؟ فننظر إن كانت الكفاية تحصل بأقل من أجرة المثل باش نأخذ بالكفاية، وإن كانت الكفاية تفوق أجرة المثل نأخذ بأجرة المثل. مفهوم؟ نحتاط في أمر اليتيم. مفهوم هذا؟ تقول معنى كلامه أنه إن حصلت إن كان العرف بأن تحصل كفايته بأقل من أجرة المثل فعندئذ يأخذ بما كفاه، يأخذ بالكفاية بما يكفيه ما يزيدش. قال أجرة المثل شحال؟ 100. أنا تكفيني 80. شحال ندي؟ 80. قيس 80 فقط. مفهوم؟ أما إن كان تفوق كفايته أجرة المثل وش نقوله؟ لا تأخذ بأجرة المثل. مفهوم؟ تأخذ بأجرة المثل لا تتعداها، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمة الله عليه باب الصلح. باب الصلح نقرأ ثم نشرح. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. خرجوا عندكم رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري مسلم. عندكم مسلم؟ مفروض رواه البخاري ومسلم. مفروض رواه البخاري ومسلم. مفروض ما يشتأكدوا منها بعدين. وش رأيكم مفهوم هذا المثل؟ جزء قولي فهمنا غير باب كلمة باب فك باب فهمناها. الصلح باب الصلح. الصلح عقد يتوصل به إلى التوفيق بين المختلفين، هذا عام. الصلح عموما عقد يتوصل به إلى التوفيق بين المختلفين. كما نعرفوا احنا الصلح كيتسمع كلمة صلح يعني عقد يتوصل به إلى، ما نقولكش إصلاح نقولك إلى التوفيق، لأنه من عيوب التعريف أن تذكر اللفظ في تعريف. مفهوم؟ كان يقول لك الصلح وعقد يتوصل به إلى الإصلاح. لا احنا ماذا بينا نعرف الصلح كلمة إصلاح ما تجيبهاش في تعريف. مفهوم؟ من عيوب التعريف أنك تذكر الشيء المعرف داخله. مفهوم؟ ويتنوع أنواع الصلح كثيرة، أشهرها صلح بين المسلمين وأهل الحرب. صلح بين المسلمين وأهل الحرب جائز؟ جائز، كما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم مع المشركين كصلح الحديبية عادي. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ما فيش مشكل. وصلح ثان وهو صلح بين أهل العدل والبغي،
بين أهل العدل والبغي، وهم من يعرف بحكم البغاة الذين يخرجون على الحكام لا يكفرون بالكبائر، لا خرجوا عن الحكام، فهم ليس كل من خرج عن الحاكم خارجي، لا، إذا خرج عن الحاكم فقط هذا باغي، وحكم البغاة معروف في الفقه، وإن كان لا خرج عن الحاكم وزيد صار يكفر الناس هذا من الخوارج، فهم. إذن هذا صلح بين أهل العدل وأهل البغي لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا معروف هذا الحكم. لذلك لي قرأ تفسير سورة الحجرات يرى الفقهاء أو يرى المفسرين تفسير فقهي يتعرضون باب الصلح، ما فيش مشكلة. النوع الثالث صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، هذا ترستوه في باب النكاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله. وقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ومن هذا صلح سودة رضي الله تعالى عنها بنت جمعة سمحت من يومها لعائشة، صلح عادي ما فيش مشكلة. والصلح الرابع صلح بين المتخاصمين في الأموال، صلح بين المتخاصمين في الأموال، ودليله ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه من رواية أبي داود والترمذي عن أبي هريرة، الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. وقال حسن علاش قال عمره ما قال هذه، من اللي بدأ الكتاب عمره ما قال هذه، لاختلاف العلماء في صحته، يعني كثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، والصواب أنه صحيح، الصواب أنه صحيح. والصلح الخامس صلح بين الجيران إذا اختلف في المنافع، إذا اختلف في المنافع يصرح خلاف هذه أرضية لقية آخر يقولوا ما تديرش هذه لا حياتك، هذا الصلح دليله آخر حديث ذكره لا يمنعنا أحدكم أو جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، شفنا الصلح فالصلح هذا هو له صور ذكر رحمه الله، منها ما يتعلق بباب الأموال لأنه هذا المقصود، وكل باب من أبواب الصلح أفرد بكتاب بباب على حدة وتذكر فيه أحكامه، أحكام البغي، أحكام الصلح مع أهل الحرب، والصلح بين الزوجين ونحوه. أجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع كلها، في هذه الأنواع كلها. وبابنا هذا هو باب التوفيق بين المختلفين في الأموال، التوفيق بين المختلفين في الأموال. لماذا؟ لأنه يعقب جاء بعد الرهن، جاء بعد الحجر، جاء بعد معاملات يكثر فيها، قد يقع فيها الخلاف، فهم ماشي، كأنه كي عجزنا عن توثيق الديون هذه، عجزنا كاع واش درنا الضمان الحوالة الكفالة زد وشنا غير كيما الرهن كاع واش درنا وبقى الخلاف، مفهوم، ما توصلش إلى حقه، أو ما دارش واحدة من هذول، حب يكون هناك حل دائما في الدين تاعنا الحمد لله، ما أنزل من داء إلا وله دواء، كاين الصلح. الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. هذا الصلح على الإقرار هذا مجمع عليه، جيلك تقر بأن عليك دينا، فهم تقر بأن عليك دينا، نعم فهم نعم علي دين منه فيش مشكلة، هذا نديره الصلح، أسأله من مج علاش أقدر عندي مشاكل أجلس مع بعض ونديره عملية صلح. هذا الصلح على إقرار هذا ما فيش مشكلة مجمع عليه وعلى جوازه بشرط ما لا يحرم، لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، كالتصالح على عقد الربا. التصالح على عقد الربا لا يحل، كالتصالح على إسقاط حد من حدود الله سبحانه هذا لا يحل، مفهوم. كان الصلح على إنكار، الصلح على إنكار، وهذا اختلفوا فيه، هذا اختلفوا فيه، فالجمهور على جوازه والشافعي على تحريمه. كيف هذا الصلح على إنكار؟ كالكذب في دعوى الدين، واحد يكذب في دعوى الدين، واحد يجي يقول لك يرفع الأمر قل له لي على فلان دين، لي المفروض عندك بينة، عندك بينة، ما عندكش بينة الله يسهل، مفهوم، الله يسهل عليك، ولا لا عندك شهود باللي سلفت له، لا عندي شهود خلاص هو حقي يوم القيامة تديه إلى عندك حق، أنت فرطت، عندك كتابة، عندك ما عنده ولش، وهذاك الإنسان أنكر الدين، هنا مفروض ما كاش صلح، لذلك أنكره الشافعي، وش من صلح؟ يأخذ ماله من غير حق، يعني دير الصلح، لكن الجمهور جوزوه إذا رضي صاحب لا يدفع الدين، قالك معليش اخطيني بك وش تحق، مفهوم؟ إيه يبقى مثلا ودي لا مصلحة، يبقى مثلا يشوه لك في سمعتك وكذا وكذا، مفهوم؟ يقولك أنا سلفت لك تا ونسيت، سلفت لي ونسيت، معليش يا سيدي نتصالحوا، لا تفضل واش غير الخير. شحال ثاني مش ملايط، تيري عليه تما وهرب. قال وين تلاقاه؟ باب الصلح، ماشي باب الواد، باب الصلح. كذلك أن ينسى أحدهما قيمة الدين، واحد يجي يقول لك سلفت له، نعم سلفت لي صح، لكن 500، الآخر يقول له لا 1000، فالمفروض اللي قال 1000 عليه البينة، المفروض عليه البين، عندك شهود؟ لا، خلاص ادي 500 وروح. مع ذلك الفقهاء وش قالوا؟ معليش نديروا صلح، معليش نديروا صلح. إذن جوازه مو وجوبه، يعني الشافعي قالك لا هذا في أكل أموال الناس بالباطل، ما عندكش بين، الله يسهل عليك. اتفقنا هذا وش معنى الصلح على إنكار والصلح على إقرار. وصور الصلح التي ذكرها المؤلف 6، وأمثلة في الحقيقة، المؤلف ذكر أمثلة، أولها أول هذه أولى هذه الصور، الصلح على عين بعين، دوك نفهموا كل شيء، الصلح على عين بعين، الصلح على عين بدين، الصلح على دين بعين، والرابعة دين بدين، معايا؟ الخامسة دين بمنفعة، والسادسة الصلح على إسقاط بعض الدين، الصلح على إسقاط بعض الدين. شحال عندكم؟ 6. هذه تضبطها وتبدأ تشوف، سهلة جدا، راك تخايج بالك خلعك الدين بعين ماجي. لاحظ قال في الفقرة الثانية، شوفوا ايش قال، فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، هنا نقف، أو بدين جاز. شحال ذكر زوج؟ تقول هاتان الصورتان الأوليان، هاتان في الفقرة الثانية تضمنت هذه الفقرة صورتان، الصورتان الأوليان، أما الصورة الأولى فهي الصلح على عين بعين. قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، يعني راح يقول لك من بعد الجواب الشرط راه جاي من بعد، واحد شهر ربع ساعة يجيك، واحد سطرين يجيك، جاز كلمة جاز أو جاي جواب الشرط، يعني جاز إن كان إن صالحه عن عين بعين أخرى. ما معنى هذا؟ أنت لك عليه شات، سلفت له شات يا أخي، مفهوم؟ أو بعته الشات، قالك بعدين خلصك، صار دينا في ذمة أخيك ثاني، فماطل. طبعا هذه كلها باش تتصور مماطلة، وإلا على الصلح نسميوها، ما دام صلح متى كاين؟ كاين خلاف، كاين خلاف جرى، يا أخي أعطينا مالنا يا سيدي، بعنا لك شات أعطيها لنا،
لأن الشات هذه يمكن بالك فهمت معي يرجع حالك نفسها تخيل يأكلها يذبحها ما تعود ترجع يعني ترجع له مثلها أو مالها أو هل أنت الآن دير معه صلح أن يعطيك دين عين قال أعطيني أخي إذن ماشي شرط أعطيني مالها حقها ثمنها أعطيني خزانة أعطيني مركب أي شيء مهم عين يعطي أنت مقابل ذلك تلك العين اللي أعطيته إياها يعطيك عين مثل أخرى عين أخرى مش هي يعطيك عينا أخرى الخلاف مو بالضرورة يكون بين بائع ومشتري يمكن خطرات يكونوا بين شريكين يمكن يكونوا بين أي ناس إذا أنت أعطيت تسأله دي عين وش أعطي لك عين أخرى ما فيش مشكل هذا الشيء الذي يحدث اليوم بين الناس أعطيني مثلها أو أعطيني ما يقاربها أعطيني خزانة أعطيني سيارة جائز لو مشي جائز جائز صالحنا على هذا مو بالضرورة يرجع لي وش أعطيت له يرجع لي أي شيء أرضى به مفهوم لا اتفقنا ماشي أو بدين جاز هذه الصورة الثانية الصورة الثانية سهلة أيضا يعني وش راني نسأله من شيء بعته إياه أو غلة بعته إياه وشنو يعطيها لي من بعد قال يا أخي خلاص اتفقنا إن شاء الله نعطيك خزانة أو نعطيك سيارة أو نعطيك شات لكن اصبر عليها 5 أيام أخرى 10 أيام أخرى إذن هنا في الحالة الأولى عين اداها بعين حاضرة عين بعين حاضرة الحالة الثانية عين بعين مؤجلة جاز هذه من بعد نعطيها لك مفهوم لنا إذن هذه أمور سهلة أمور واضحة جدا صح أنت تدخل بالك يدار لها عنوان وكذا حاجة عادي عادة ويحكي لك في الأمور العادية كيف تتصالح مع الناس سألوا حاجات قلت له قميص قلت له بارك الله فيك خلصني فيه أصبر عليه 5 أيام ولا يجريك يا أخي أعطينا قلت له أعطيك تستيلو إخلاص دي استيلو روح موش ندير لك نعطيك هذا الكتاب هذه عين بعين قال لك نعطيك واحد الكتاب عندي ما شاء الله واش نصبر 5 أيام يزيد يجريك خلي يزيد يجريك إيه هذا ما بقاش مع الصلح ندير مع صلح الحديبي وما يفرش اتفقنا إذن الفقرة الأولى هذه اللي عندكم تضمنت أمرا واضحا وهو أن تتصالح مع أخيك المماطل أي شيء على أي شيء يعطيه لك الآن أو من بعد ما فيش مشكل هو حب يوصل إلى أمر رابع فقط هذا ما كان وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز هذه الفقرة الثالثة تضمنت الصورة الرابعة تضمنت الصورة الثالثة والرابعة الصورة الثالثة أن يصالحه على دين بعين أن يصالحه على دين بعين مفهوم نسالك مال تعطيني عين ما فيش مشكلة نسالك أنا مال سلفت لك دراهم سلفت لك مثلا وبديت طماطم أنا أدركت أنني لن أخذ مالي أو سأخذه عند نزول المهدي مثلا هكذا شغل حسيت باللي رايح على حال تمه إيه مش نقول له أخي أعطيني عين هذا يحدث صرات لك وما صرات صرى للناس بزاف يسألي دراهم قل له يا أخي ما عنديش دراهم نعطيك مكانها عينا جائز قالك أو بدين هذه الحالة الرابعة علي أنا نسألك مال نجلس أنا وياك مجلس الصلح قال يا أخي نعطيك وراه المال هذا ما كاش سلفته لك انت صرفته وجريتني فيه والمماطلة حدث الآن تقول لي يا أخي نعطيك ما كان هذاك المال شيء أو دين نعطيك مال نعطيك إن شاء الله تعالى مال هنا لا يجوز لماذا لا بد من أتبع الدين بدين هنا لازم يعطيه لك قبل التفرق هذا ما يسمى عند الفقهاء ببيع الدين بالدين ببيع الدين بالدين ما نقولوش تم الصلح مفهوم هو المعاملة عادي هو راح يعطيك دراهمك قالك نعطيك دراهمك صبر عليه 5 أيام هل تم الصلح ما نقولوش تم الصلح مفهوم هذا الصلح باطل دوك جيبهم الآن مفهوم. علاش؟ خاطر الصلح راهو ملزم، مجلس الصلح ملزم، مجلس الصلح راهو ملزم. هنا ما كاش قوة إلزامية. أين الصلح؟ أنا ولينا القضيتنا هذه القضية تاعنا مليح ولا القضية تاعنا هذه سلفت لك مال ونسلك ترجع لي، كيش تصالحني على 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 أنك ترجع لي مال في مدة معينة؟ لازم ترجع لي المال الآن، وإلا لا يعد صلحا. نقول ما تم الصلح ما زال مماطل. علاش؟ ثمرة البحث. شو اللي يقول لي ثمرة البحث؟ طبعا نعرف ثمرة البحث شو هي. ما زال مماطل يعني يحل عرضه وعقوب. عبكم كان يتم الصلح لا يجوز انتهاك عرضه، ولو كان ولا يجوز حبسه. وكان يتم الصلح بما ذكرنا يعطيك، يقول لك نعطيك ان شاء الله عينا ان شاء الله كذا نجيبها لك. هنا ما عادي رفع الصلح، يرفع الكلام عن عرضه، ما يجوزكش تشهر به، زيد ولا يحبس. صحيح اذا بقى دين بدين، يعني سلفت لك دراهم درنا مجلس الصلح زيد اجل لي الى اجل اخر، هنا الصلح لم يقع. والاثر وشنو هو؟ انه يحل عرضه وعقوبته لا يزال مماطلا. فهم هذه مسائل اعطاها المصنف رحمه صبغه فقهيه، اعطاها المصنف رحمه صبغه فقهيه، وهي امر واضح، امر واضح. رابعا النقطه الرابعه شنو؟ اي وش عندكم؟ نعم، او صالحه على منفعه في عقاره او غيره معلومه، تقدير الكلام، او صالحه على منفعه معلومه. بيعطيك مثال في عقار، في عقاره او غيره. هذه الصوره الخامسه وهي مقابله الدين، مقابله المنفعه بالدين، دين بمنفعه. خطرت ما يعطيك مالك وما يعطيك عينا مكانه، ولكن يعطيك منفعه. قلت يا اخي الكريم انا عاجز عن تسديد هذا الدين، فهلا قبلت ان تسكن داري شهرا او شهر بحسب المال اللي انت وياه متفقين انك ترده؟ مفهوم؟ اذا تقول الصورة الخامسة دين بمنفعة، كأن يصالحه على سكن دار او استغلال ارض مقابل دينه. عنده ارض، قالك يا اخي هاك استغلها، خذ الغلة تاعها. طبعا يشترط ان تكون المنفعة معلومة، معلومة ما لازمش تكون مجهولة. سكن الدار وتسكت، لا، سكن الدار لمدة شهر، لمدة شهرين لك غلة تاع الأرض، الغلة الآتي التي تحل تاع هذه السنة، ما تسكتش. مفهوم؟ لا بد أن تعين المنفعة. الصورة السادسة وهي التي تضمنتها شو الفقرة الخامسة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا. شو نسموها هذه؟ الصلح على إسقاط بعض الدين. من يلجأ إلى هذا أخوانا؟ من يلجأ إلى هذا؟ عند المماطلة. شفتك باللي راك مماطلتني، هذه حالة الأولى عند المماطلة. لا، كاين حالة ثانية، تعرف شو هي؟ مش المماطلة، شو؟ استعجال. أنا أستعجل ديني قبل حلول الأجل. المفروض بيني وبينك كم؟ ستة أشهر. ترجع لي مالي على ستة أشهر، نجيك أنا في الشهر الرابع، السلام عليكم، ترجع لي ديني؟ شوف تقول مازال شهران على الدين، قلك معليش أعطني الدين. لا أخي، ويصرى الخلاف، يصرى الخلاف. لا لا، كيفاش دوك أنت ومنا الآخر يبدأ يعيط كذا، وش نديرو؟ جلسة صلح يا أخي الكريم، مجلس ولا يتصالحوا بيناتهم، ماشي شرط. قال ما رأيك لو ترد لي ديني وأسقط بعضه؟ أسقط بعضه، مثلا سالك 100,000 تعطيني 80,000. مفهوم؟ هذاك ربما رأى ليه، قل خلاص دوك نعطيك دينك. مفهوم؟ لا هو لا لا، هذه اختلف فيها الفقهاء. هذه الصورة الخامسة ولا ما بيش وين رأنا، السادسة، هذه اختلف فيها الفقهاء فمنعها كثيرون كالحنابلة وابن حزم. قال لك هذه من صور الجاهلية، في استغلال صور الجاهلية، كأنه الظلم وقع عليك أنت. المفروض وش يقول لك؟ المفروض يقول لك يا إما تصبح تستشهر أو ندير فيك مزيان نعطيك مالك كله، أو نعطيك واش عندي الآن، هكذا يقول لك الفقهاء، نعطيك واش عندي الآن، عندي 80، هاك 80 تاعك، روح كي توصل الأجل نزيد لك، يشوفوا طريقة. بعض الفقهاء قالوا هذا من عمل من صور جهل، هذا معروف في الفقه، شكون يسموها؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل يعني حط واش عندك ايه وتعجل خذ ما شاء الله. قال لك هذه مشهوره جايه صح، كانت مشهوره هذه المعامله تاع ضع وتعجل، والصواب جوازها. الجمهور كارهها، مش نقول لك الجمهور كارهها، ما قالكش حرام، ما قالكش حرام، لكن قالوا مكروهه. الشافعيه والحنفيه والمالكيه قالوا هذه المعامله مكروهه، أن تصالحه على إسقاط بعض الدين، ما قالوش حرام. لماذا مكروها؟ قالت لي أنها من مظاهر الاستغلال ومظاهر الجاهلية، لكن الصواب الجواز، بمعنى يجوز، يجوز، باش نقولوا شيء ما يجوز ما يجوز. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك، قصة كعب بن مالك معروفة، أنه قال تقاضى ابن أبي حدرد، تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه، تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ضع من دينك هذا، وأومأ إلى الشطر، أشار إلى الشطر، ضع من دينك هذا وأومأ إلى الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة حتى نقاش، قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام قم فقضه، قم فقضه. الآن هذه ثمرة الصلح، تخيلوا كان قالوا ايه ان شاء الله نجيبهم بعد 5 أيام، من ايه هذه فهم، نأجل لك ونزيد، نعجل لك ونأضع عنك ونزيد تأجل لي، لا فهم، قم فقضه، هذا صلح جائز يضطر إليه الإنسان أحيانا في المماطلة، تقول ندي النصف خير من اللي يروح كلش، أو في الاستعجال بدك مالك، بدك تسافر، بدك معاملة، ما فيش مشكلة. الفقرة السابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن، لا لا مش الفقرة السابعة، لا لا سادسة، أيوة الفقرة الخامسة قرنا، أو صالحه على الدين المؤجل ببعضه حالا. واش تلاحظوا هنا من الشيخ السعدي؟ أنه خالف المذهب الحنبلي المشهور، من المذهب الحنبلي خالفه، لذلك قلنا هو تحرر في ذلك الزمان، صعب يتحرر من المذهب. أو الفقرة السادسة، ما زلنا في الصلح على إسقاط بعض الدين، قال أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره، فصالحه على شيء، فصالحه على شيء، صح ذلك. هذه الفقرة سهلة، كيف نوضحها؟ ما زلنا في المسألة السادسة، ما زلنا فيها باللي إسقاط بعض الدين، نقول لو نسي مقدار الدين للزوج، علاش قلت نسي للزوج؟ للزوج خاش لو كان نسي أحدهما والآخر تذكر، مش نقولوا، مش نقولوا الأصل يقدم المثبت على النافي. واحد قال تذكر أنك 500 لقطة معاني الشافعي، هذا لا يجيزها الشافعي رحمه الله، شو يقول الشافعي؟ هذا صلح على إنكار فهم، لكن للزوج نساو هبلوا للزوج نساو. قال لك اسمع تاني سالك دراهم، اي والله تحير هاك سالني بش حاشا الله ما على بالي، وانت والله ما على بالي، يحدث خاصة بين تجار وكذا، أو تجار، تجار ينسى، ما يشتغل، ما ينسى وش تجار يكتبوا. تا نسي كلاهما ما عليهما من ما بينهما من دين، فتصالح على 100 مثلا، فتصالح على مبلغ مقدر معين، فإن كان الدين أكثر عفى الدائن، وإن كان الدين أقل عفى المدين، مفهوم؟ عفى المدين. هذا قال لك صح، مفهوم؟ هذا باب الصلح، يعني دا متذكرين وش كنا نقول لكم كتاب الفقه، كي تقرأ الفقه المعاملات وشنو كله مبني على قطع الخلاف باش ما يختلفوش مسلمان ويتباغضان ويتدابران، كل هذا من أجل هذا، هذه حرمت من أجل القطيعة التي تقع. فالصلح يأتي لمداوات مثل هذه وعلاج هذه الأمراض. نقطة سابعة ونختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. هذا من الصلح الذي يدخل ضمن التوفيق بين الجيران بين المتجاورين في المنافع، ذكرنا هذه في المنافع، لأن حقوق الجيران متشابكة متداخلة، حقوق الجيران متشابكة ومتداخلة، فيحصل النزاع بينهم كثيرا. لذلك أدرج العلماء هذا الحكم ضمن باب الصلح، قال ما دام يقع خلاف كبير في المنافع بين الجيران فنجعل هذا الحكم هذا الحديث داخل باب الصلح. ومن أحكام الجوار، من أحكام الجوار نذكر ثلاثة أشياء مهمة، يعني أشياء مهمة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يمنعه من أن يغرز الخشب في جداره إذا احتاج إلى ذلك في سكارة، إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن ضرر على جاره، ولم يكن ضرر على جاره. إنسان فقير ما عندوش باش يبني، بده يغرز خشبة في جدارك يحطها تم وكمش يحط عليها سقف، ما فيش مشكلة، فقير واحد موسر، هل احتاج إلى ذلك؟ هل احتاج إلى ذلك؟ قل لم تحتاج إلى ذلك، تراك موسر الحمد لله قادر تدير حيط أفضل، فهم هذا يعني الأصل أنه يضر، فهم الأصل قدر ما يكون فاصل بين الجيران يكون أفضل، فهم فيه ضرر أخي الحق، ما عليش نجوزه لك للحاجة، نجوزه لك للحاجة تفضل، لكن أنت موكش محتاج. كان بعض الناس استغلاليون، هؤلاء يمنع من ذلك، هذا أحسن أقوى من التفصيل. لخدش هذا الحكم هذا تاع غرز الخشبة في الجدار مذهب كثير من أهل العلم الندب، قالوا مندوب، وبعضهم قال لا بل هو واجب، وهو قول إمام أحمد وإسحاق وأبي ثور، وكان أبو هريرة يشدد في هذا الحكم. شو يروى هذا الحديث؟ البخاري عن أبي هريرة، تعرف كان يشدد، تعرف كان يقول لما ولعله لما كان أميرا على المدينة كان يقول: ما لكم ما لي أراكم عنها معرضين، عن هذا الحكم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، كم أديروهاش الخشب تخلوها تجوز نديركم في كتف تجديد، فهمتوا المعنى تاع كلامه؟ وكما تخلوش الخشب تدخل في الجدار تاع الجار دي ندخلها في الكتف تاعك، لأرمين بها بين، هذا قالك العلماء تجديد. ونقل بعضهم أنه اتفاق من الصحابة وأنه حكم عمر رضي الله تعالى وجار عليه أمر الصحابة باللي واجب، إذا جاك جار قال خليني نحط خشبة في جدارك خليه إذا كان محتاجا لذلك. قالها المصنف ولا ما قالهاش؟ ما قالهاش، لكن العلماء يقيدون هذه الأمور بالحاجة، كان محتاجا إلى ولم يكن ضرر عليك، كأن مثلا يدخل هذا الخشبة لجدارك فيكسر لك مثلا يوقع عليك أنت نفسك الجدار، هنا صار ضرر، مفهوم؟ صار ضرر لا يليق. ما يذكر بعض العلماء أيضا لو كان يحجب عنه الشمس التي تدخل داره، مفهوم؟ وكما كانش تحمل له الماء تدخلش عادي، لا لا أي تدخل أنت بتحب دير سقف تمنعها من الدخول، لا. إذا كان هذا دي مسائل تقع بين الجيران. الأصل نحن نقول أن لا يمنع الجار جاره من أن يغرز خشبته بجداره إذا كان محتاجا لذلك ولم يكن هناك ضرر. منها أيضا منها إن كان لأحدهما شجرة، واحد عنده شجرة تدل بأغصانها على أرض الآخر، شجرة والأغصان تسرى لما تسرى تسرى تتسفش، انت قاعد تتسفش شجرات مشي أين هذا فهم؟ فهنا إذا ترضيت ما فيش مشكلة، احنا نتكلم على الخلاف، إذا وقع خلاف لم ترضى بهذا فله أن يزيلها، الجار له أن يزيل أغصان تلك الشجرة التي دخلت في أرضه له، لكن لهما أن يتصالحا، أن يتركها والنصف تاع الثمر بينهما والثمر بينهما نصفين فهم، وما يقدرش يقول له نحيها ولا ما كاش خليها وندي الثمر تاعها، هي ما يمكن وحدك تديها ما نحيها خير سكارة خلاص إيه لا شوف نحيها ولا ما كاش خليها ونصف الثمر لي، نصف الثمر تاع الأغصان اللي دخلت نصفها لي، قال هذه الأغصان اللي دخلت يجيب لنا 5 كيلو ولا تاع عنب ولا أكثر كاع مفهوم، هذا يحدث بزاف العريش، قال خليه نصف نصف بيني وبينك، قالش علاش كون الأغصان دخلت هذا يعرض دخول الجار إلى أرضي، يقولي باش يجي يخطف يجي يقدر تصبح ربي نايض تصيبه في دار وشاك دير، قال لي نحي في العنب، لا يا أخي على نحي العنب تبرعا أو نتصالحه، قال نصفها لي فهم لا تبرعا ما فيش مشكل أو بعوض، قل يا أخي نصفها لي. وأيضا من صور معاملة الجار في مثل الأحكام تاع الصلح هو إمرار الماء في أرضه أو سطحه، يعني مسألة إمرار الماء في أرضه أو سطحه، أنا أريد خاصة في مثل هذه الأيام أنه يريد أن يمر أنبوبا بأرضك أو بسطحك، لك أن تتركه تبرعا ولك أن تصالحه على عوض، واحد ما يمنع تقول يا أخي خليك لكن تعطيني مال، تعطيني مقدار من المال خليك تجوزه ما فيش مشكل، جائز الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا معنى الصلح. تلاحظوا لهذا هو الصلح يتحدث عنه الفقهاء، مو بس يعني التفاصيل التي ذكرها المؤلف، هذه أمثلة تعدين بعين عين حتى تظن هي المسائل، هي في الحقيقة ليست هي المسائل، تلك أمثلة صور، أجل قلت لكم صور تاع الصلح، وإلا هي ليست هي المسائل، المسائل هو هذا، ما يكونش في حرام ما يكونش في حلال، ما تعقدوش على ربا، صاروا على ربا على إسقاط الحدود فهم، لا أمنع أن يغرز خشبته بجداري فيش مشكلة. الصور التي ذكرها عين بدين هذه الحقيقة أمثلة فقط، وإلا ليست هي حقيقة باب الصلح. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، موعدنا بعد قليل إن شاء الله تعالى.